الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يذكر الله تعالى بني إسرائيل بمناداته لهم بهذا النداء: يا بني إسرائيل، أي يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في طاعته لله ومتابعته للحق كما تقول مثلا: يا ابن الكريم كن كأبيك كريما. وحاصله: يا بني إسرائيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونوا متبعين للحق الذي جاءكم به. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الخطاب الأول المباشر لبني إسرائيل في سورة جاء تفصيل هل يهود، وهذا الخطاب بدأ بيا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. فنعم الله عز وجل على بني إسرائيل كثيرة، وبنو إسرائيل هم منسوبون إلى يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وإسرائيل قالوا كلمة عبرانية تكون من كلمتين: إسراء وإيل، وإيل العبرية معناه الله، وإسراء معناه رجل، والمعنى رجل الله وعبد الله. وهنا مسألة كلية ينبغي أن تقرر، وستأتي لها كثير من الأسئلة. هل يوجد في القرآن شيء غير عربي؟ هل يوجد في القرآن كلمات غير عربية؟ ربنا وصف القرآن بأنه كتاب عربي، فكل ما في القرآن عربي، وهناك كلمات في القرآن هجرتها العرب وأصلها عربي، فلا يوجد على التحقيق كما بين الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، وهو أول كتاب في علم أصول الفقه في علم المصطلح، قرأه عبد الرحمن بن مهدي يقول: قرأته 500 مرة، وكلما قرأت وما من مرة قرأته فيها إلا واستفدت ما لم أستفده في المرة التي قبلها. تعرض في هذا الكتاب إلى هذه المسألة وأشبعها بحثا، وقرر في كتابه الرسالة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنه ليس فيه شيء من غير كلام العرب، ولكن فيه لهجات قد تكون هجرتها قريش، وفيه كلمات من العربية قد تكون قد أهملها العرب. وذكرنا عند قوله تعالى: علم آدم الأسماء كلها، أن اللغة توقيفية فهي من الله عز وجل، وأن أصل اللغات إنما هي اللغة العربية، وأن الناس لما تبعثروا وابتعدوا عن بعضهم بعضا اصطلحوا بعبارات خاصة بهم، فعرفت هنالك اللغات، فأصل اللغات توقيفي، ثم طرأ عليها ما جعل كل أو كل قوم يتصطلحون على لغة معينة، فكل ما في القرآن عربي، فبنو إسرائيل كلمة عربية، وبنو إسرائيل هم غير اليهود، والقرآن لما يذم اليهود، والنصارى لا يجوز أن نسميهم مسيحيين، فالمسيح عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم بريء منهم، واليهود اليوم يحرم شرعا أن نسميهم إسرائيليين، ولا يجوز شرعا أن نسب إسرائيل ولا أن نلعنه كما يفعل بعض من لم يضبط ألفاظه من الخطباء والوعاظ والمتكلمين. دعنا من السافة، إسرائيل ليست هي الكيان المغتصب الظالم الموجود اليوم الذي احتل فلسطين وطرد أهله منها، ليس هذا هو الإسرائيليون، هؤلاء يهود، هؤلاء جنسيات متعددة وليس لهم صلة أصلا بيعقوب عليه السلام من حيث النسب، ونسبة النصارى للناصرة لكثرتهم فيها وهي في شمال فلسطين، أو نسبتهم لقوله تعالى من أنصاري إلى الله قالوا نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أو وكذلك اليهود نسبة إلى يهودا وهو رجل معروف عندهم في دينهم، وليسوا هم أتباع إسرائيل على الحق الحقيقة، فالأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد، فعيسى بريء من النصارى اليوم الذين يؤلهونه، وإسرائيل بريء من يهود اليوم الذين اعتدوا على الله عز وجل. فالنداء لبني إسرائيل لبقية بقيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعم التي أنعمها الله تعالى إنما أنعمها على أسلافهم وعلى أجدادهم، فهؤلاء ساروا مسيرتهم، وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن اليهود على امتداد الأزمنة واختلاف الأمكنة على تعدد الأمصار والأعصار إنما هم قوم وأمة واحدة، هم أمة واحدة. فالخطاب حاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبت النعمة إليهم، قالوا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والذكر يبدأ بالقلب وهو ضد النسيان، ويكون على اللسان وهو ضد الصمت، ويكون بالشرف، الله شرفكم. ولذا الخطاب الذي بعده إلى بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا الخطاب الذي بعده، وقلت لكم هنالك إشارة عظيمة جدا فضل هذه الأمة، وأن الله جل في علاه أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صفات خاصة به، وكانت لهذه الأمة كان لهذه الأمة نصيب من الصفات التي أعطاها الله لنبيها، فكما أن الله رفع ذكره صلى الله عليه وسلم فإن الله رفع ذكر هذه الأمة، ما أحوج الخطباء وما أحوج الوعاظ أن يذكروا بالصفات المشتركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته، وقد سرد منها الإمام الشاطبي 40 صفة ذكر فيها ما اشتركت فيه الأمة مع ما اشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة عظيمة، ومن فضل الله على هذه الأمة أن الله علق هذه الأمة به، فقال فاذكروني أذكركم، فأمرنا أن نعلق قلوبنا بالمنعم، بينما بنو إسرائيل أمره الله تعالى أن يذكروا نعمته عليه فعلق قلوبهم بالنعمة. وفرق بين من تعلق قلبه بالله وبين من تعلق قلبه بنعمة الله، ويظهر هذا الفرق عند البلاء، فالذي يتعلق بالنعمة إن وقع البلاء سقط، والذي يتعلق قلبه بالله إن وقع البلاء نجح. الذي يتعلق قلبه بالله زالت النعمة فقلبه بالله، يتعلق بالله عز وجل. لكن الذي يتعلق بالنعمة هو يعبد الله بالنعمة. الله جل في علاه يأمر بني إسرائيل حتى يؤمنوا بمحمد ويذكرهم بنعمه. ما أجشع القوم، ما أشد بخلهم، حتى في الإيمان لا يؤمنون إلا أن ذكرهم بالنعم، إلا أن ذكرهم بالدنيا. قوم لهم نفسية خاصة بهم، قوم لهم نفسية خاصة بهم، فضحهم الله تعالى فضحا شديدا. ينبغي أن نفهم نفسية عدونا، وما لم نفهم نفسية عدونا فلا تقولنا قائد حتى نحسن التعامل معه. يا بني إسرائيل اذكروا، اذكروا لا تنسوا، اذكروا نعمتي. قلنا نعمة مفردة، مفردة إيش؟ مضافة، تدل على إيش مفردة مضافة؟ العموم. اذكروا نعمتي. طب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا عموم، هنا عموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف نوفر؟ إن تعدوا لا تحصوها، إن تعدوا نعمة الله، نعمة الله بالعموم أيضا. نعمة الله هي نعمة بمعنى واحد، نعمة الياء ضمير يعود على الله عز وجل. طيب كيف يأمر الله بني إسرائيل أن يذكروا ولا ينسوا نعمته عليه؟ والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يظهر من الأمر تعارض. وكيف يزول التعارض؟ قلنا يزول التعارض بأن الله عز وجل يأمر بني إسرائيل أن يذكروا جنس النعم لا مفردات النعم. فقوله أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها المراد بها مفردات النعم. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم جنس النعم. كانوا عبيدا قد أذلهم فرعون يسبي نساءهم وقتل رجالهم، فأجاهم الله تعالى أصبحوا ملوكا، أرسل لهم رسلا، أنزل كتبا، أجاهم من فرعون فجعل البحر لهم يبسا. لما تاهوا أظلهم الله بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. لما احتاجوا للماء فجر لهم الأعين. فنعم الله عليهم عظيمة، فضلهم على العالمين. اذكروا نعمتي جنس النعم، أما مفردات النعم فلا يمكن أن يحصوها، مفردات النعم لا يمكن أن يحصوها. لذا الله عز وجل هو الرب، هو المربي، يربي هؤلاء القوم الذين بقوا بقية في المدينة من بني إسرائيل. يا أبناء العبد الصالح، بدأ الخطاب هكذا، يا أبناء العبد الصالح أنا متفضل عليكم اذكروا نعمتي. الله يحببهم لنفسه. وكان هذا بمثابة مقدمات لأمرهم بالإيمان بمحمد، أو بتعبير أدق لأمرهم بالإيمان بما جاء به محمد. لأن محمد بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم، هم عندهم عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر مركزا على أن يؤمنوا بما جاء به محمد. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. نسمع الكلام باقي الكلام.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
أي نعمة الله التي نجاكم بها من عبودية فرعون وفجر الحجر وأنزل المن والسلوى وجعل منكم الأنبياء والرسل. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أي أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم في التوراة أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلتم أوف بعهدكم بوضع ما كان عليكم من الذنوب التي أحدثتموها وأدخلكم الجنة.
إذن اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي أو أوفي على قراءة الزبري، أوفي بعهدكم، العهد الذي أخذه الله عليهم. قيل أنه المراد بقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، وقيل المراد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله يقول إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا تكتمون ما عندكم. اليهود كانوا يلعبون يغيرون في التوراة والإنجيل، وفي البخاري لما زنى منهم رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمرهم أن يقيموا التوراة، وفي التوراة الرجل، فكانوا يغطون يريون النبي صلى الله عليه وسلم التوراة ويغطون باليد الأخرى حكم الله تعالى. الفاجر أبله، فاسق الذي مصر على معاندة كتمان الحق يتبانى. قوم كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في حديث الله بن سلام قوم بهت يبهتون الناس. هل ما في التوراة والإنجيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو كلام الله؟ لا، الله قال يحرفون الكلمة مواضع. لكن هل كل ما في التوراة والإنجيل محرف؟ الجواب لا، يوجد في التوراة والإنجيل بقية من كلمات لم تحرف. ومن بين هذه الكلمات كما يذكر شيخ الإسلام في كتابه البديع جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يذكر في مواطن عديدة موجودة في التوراة وفي الإنجيل ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مذكور عندهم، وكانوا قبل بعثته يستفتحون على العرب، سيأتي منا نبي وسيأتي منا رسول وسندعوه إليه ويعود لنا العزة وتعود لنا، يستفتحون على العرب بأنه سيرسل لهم رسول. فجاء الرسول بما لا تهوى أنفسهم، جاء الرسول من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم وليس من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. النبوة في قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت كلها من ذرية إسحاق حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فتحولت النبوة من ذرية إسحاق لذرية إسماعيل، فغاض هذا الأمر اليهود. فالله عز وجل بعد أن ذكرهم بنعمه قال لهم سبحانه وتعالى أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفي بعهدي الذي أخذته عليكم وأنتم في عالم الدهر أن تؤمنوا به، وأوفوا بعهدي المذكور في كتبكم. وهذا ليس خاصا بهم، هذا أيضا يشملنا نحن أمة الإسلام. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود، وخذ علينا أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في عالم الزر. فإن وفينا بعهد ربنا وفى الله لنا الأجر، إن عملنا الصالحات أثابنا الله ورضي عنا وأدخلنا جنته. منهم من قال أو أوفوا بعهدي، وهذه فروع للعهد العام. لما قال أوفوا بعهدي زينوا سرائركم، أوفي بعهدي أي أزين ظواهركم. وهذا فرق يسير من الآية، هذا فرق يسير من الآية. تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل جاء التذكير بكلمات عامة يمهد لهم، تحبب إليهم، ذكره بنعمه عليهم، وبدأ بالعهد بالعموم، ذكر عموم العهد، أوفي بعهدي، أوفي بعهدكم، يذكرهم بشيء قد أخذ عليه. وهذا ترتيب جميل، وجاء النهي لاحقا، وأمرهم بأن يرهبوا، فقال فإياي مرهبوا. فاليهود ما لم يرهبوا فلا يفو العهود، ولكن الله سبحانه جل في علاه أمرهم أن يرهبوه، وأمرهم بأن يرهبوه بصيغة بليغة غاية، فقال إياي أنتم استقيموا حالكم لما يتحكم فيكم غيري، فاجعلوا الرهبة لي واستجيبوا للحق طواعية. إياي فقط، فقدم إياي، وتقديم إياي فيها الحصر. والآية تتضمن معنى مهما، هذا المعنى أن اليهود لا يقولون الحق ولا يقفون عليه إلا بالرهبة، فما لم يرهبون فإنهم لا يفعلون الحق. لكن الله جل في علاه رباهم فأمرهم أن تكون الرهبة خاصة بهم، ما قال فارهبوني، قال إياي، تقديم المفعول على الفعل يدل على الحصر. وما قال إياي ارهبون، ما قال إياي ارهبون، قال إياي فارهبون. الفاء مفصحة عن شرط محذوف، الفاء مفصحة عن شرط محذوف. الشرط المحذوف في الآية إن كان هنالك رهبة من أحد فأنا صاحب هذه الرهبة، أنتم ترهبون غيري، ولما ترهبون غيري استقيموا حالكم في الدنيا. فيقول اليهود هكذا تتضمن الآيات، فاجعلوا الرهبة خاصة. فما جاءت إياي ترهبون فقط، جاءت فارهبون، فمفصحة عن شيء محذوف وهو شرط. إن كان من يرهب فاجعلوا الرهبة خاصة بي، قال فإياي، قال إياي فارهبون، ما قال إياي رهبون. هذه فاء مهمة، هذه فاء مهمة تفيد أن حالهم لا يستقيم إلا إن وجد من يرهبهم. أما أن يستجيبوا للحق طواعية فليس هذا الشيء يمنعهم، نفوسهم أدنس وأقذر وأحقر من أن يستجيبوا الحق بذاته، وإنما يستجيبوا للحق بالنعمة بالإغراء، ويقفون عند الحق بالقهر والإنصاف والقصر. إيش الرهبة؟ قلنا الرهبة بقية خوف بالنفس أولا، الرهبة بقية خوف النفس، ثم التيقظ والحذر ثانيا، ثم الخوف من وقوع العقاب ثالثا، والرهبة في هذه الأشياء ثلاثة، بقية خوف في النفس، بقية خوف في النفس أولا، وثانيا التيقظ والحذر، وثالثا وقوع البطش والعذاب. هذه الرهبة تتكون، هذا الفرق بين الرهبة والخوف. وهنا الوفاء بالعهد لا يتحقق عند يهود إلا بالرهبة، الوفاء بالعهد. اليهود ليس من شأنهم الوفاء بالعهود إلا بالرهبة، يعني لو سات يفهمون سر الفاء في برهم وتقديم إياي ما عقدوا صلحا معهم، لو يفهمون سر تقديم إياي وأنه الله قال فارهبون ما قال ارهبون، هذه الفاء، فهذا ينور البصائر ويجعل الناس تفهم طبيعة اليهود وماذا يناسب يهود وكيف يتعامل مع يهود. يهود أعداؤه، وبالتالي الله جل في علاه كشف لنا حقائقهم وأظهر لنا ما في نفوسهم وما في أعماقهم وكيف ينبغي أن نتعامل معهم. الرهبة جاءت من أين؟ في مقام الأمر بالوفاء بالعهد. بخلاف وإياي فاتقون جاءت في موطن آخر كما سيأتي معنا في الآية الثانية. نسمع الآية الثانية.
قوله وإياي فارهبون أي فاخشوني وحدي، وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب، من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آبائهم.
إذن كيف كان الترغيب؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدي، هذا كل ترغيب. وإياي فارهبون تتحول إلى ترهيب. نعم.
وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي عرفوها، فدعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم.
الخطاب للحاضرين وهو يشمل من سبقهم ومن يتبعهم، من يتبعهم ممن يسير على نهجهم. اليهود رضوا بما كان عليه أسلافهم وما تبرؤوا، فأعد الله فجعل الله النعمة التي أنعمها على أسلافهم هي عليه، ورغبهم ورهبهم بما رغب ورهبت به أسلافهم، وكذا من يعقبهم من نسلهم. ويستثنى من هؤلاء من آمن منهم بلا بن سلام. كل من يؤمن من اليهود، والمسلمون مقصرون في دعوة اليهود، وينبغي أن تطبع كتب بالعبرية وأشرطة بالعبرية وأن تصل اليهود، وهذا مشروع للأسف ما نعرفه قائما. المسلمون ضعاف، لكن المسلمون الحق الذي معهم أبلج يوافق الفطر، والفطر التي يوافقها إن تمكن الحق من الفطرة صاحبها يسلم. وتعرفنا على أو سمعنا ببعض إخواننا ممن أسلم من اليهود وحسن إسلامه، وهو من الدعاء إلى الله عز وجل في أوروبا. ولكنهم قلة، ولكنهم قلة، والذي يسلم منهم أكثر تمسكا فيما يظهر
من تمسك النصارى ممن يسلم من النصارى. فالله جل في علاه رغبهم ورهبهم، والخطاب كما أن النعم كانت لأسلافهم فالله ذكرهم بها، والنعم على الآباء نعم على الأبناء. فهذا الأمر يشمل بنو إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل بني إسرائيل إلى يوم الدين، يشمل بني إسرائيل إلى يوم الدين. نعم.
قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي فيه الإيمان بالله ورسوله، كما في الذي معكم من التوراة التي تجدون فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا ومأمورون أن تؤمنوا به وتنصروه وتتبعوا القرآن الذي أنزل عليه.
من القصور الكبير الذي قصر فيه الباحثون العناية بنسخ التوراة المترجمة إلى العربية قديما، يعني لو أن رجلا الآن أخذ التوراة والإنجيل نسخة طبعت قبل 100 سنة ونسخة طبعت الآن، نجد فروقا كبيرا بينهم 100 سنة. أنا عندي إنجيل مطبوع من 140 سنة، وبعض إخوان الدعاة جزاه الله خير الذين يدعو النصارى لما رأى فرح ووجد فروقا كبيرة بينه وبين الإنجيل المطبوع الآن، والكتاب عمره فقط قرابة 140 سنة. وعلماؤنا قديما نقلوا الإنجيل للعربية وترجموها، وظفرت بمراسلة بين عالم كبار علماء المسلمين بالعبرية هو الشيخ ربحي كمال، أستاذ ربحي كمال رحمه الله، وهو من فلسطين من النابلس، مع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، ويطلب أو يخبره أنه رأى نسخة من التوراة مترجمة إلى العربية قديما موجودة في مكتب التندوت العلماء بلكم لهم. فطبع الأناجيل المترجمة من قبل علمائنا قبل 400 سنة و800 سنة و1000 سنة هذا يعين ويفيد في تاريخ الأناجيل. إذا الأناجيل التي اكتشفت والتوراة التي اكتشفت في ما سمي في العالم بمخطوطات البحر الميت، هذه غيرت نظرة العلماء لتأريخ التوراة والإنجيل ولما في التوراة والإنجيل. وجدوا في مغارة نسخة قديمة جدا من الأناجيل والتوراة، ولكن كتم عليها أو كتم على محتواها، كتم على ما فيها. فمن مظنة وجود النسخ القديمة من التوراة والإنجيل أن نجد فيها ذكرا صريحا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراز هذا في تاريخ الأديان من أشياء مهمة. نحن متيقنون على القرآن كما قال الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه ومصدقا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فالأنبياء كلهم يصدق بعضهم بعضا، وكل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده. نعم شرائع الأنبياء تختلف من شريعة لشريعة، لكن هم كلهم جاءوا بأخبار واحدة وعقائد واحدة. فجاء الأمر وآمن بما أنزلت مصدقا لما معه. إن آمنوا بالقرآن الذي هو مصدق لما في الإنجيل، لا يتصور البتة إيمان بالقرآن دون الإيمان بما أنزل عليه القرآن. آمنوا بالقرآن هذا يلزم منه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن. ولذا خطاب الله لأهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي لا بمحمد، أن يؤمنوا بالنبي محمد لا بمحمد النبي. الناس إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن بالنبي محمد ومنهم من آمن بمحمد النبي، بمعنى منهم من قاده للإيمان صفات محمد وصدق محمد وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من شرح الله صدره بالإيمان بالغيب أصلا فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة على أنه مرتفع من عند الله. الذي آمن بالنبي محمد هم مثل أبو بكر الصديق، كان إيمانه بالوحي مباشر، تسع صدره منذ البداية إلى بركة الوحي. بعض الناس لما رأى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقا عالية رفيعة ورأى فيه ما رأى ورأى المعجزات إلى آخره، فهو أعجب بمحمد ومن إعجابه بمحمد انتقد الإيمان. بعض الناس يبحث عن الإيمان أصلا ويبحث عن الإيمان أصلا فوجد الإيمان في محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ناج وكلاهما على خير، لكن الله جل في علاه فيما يظهر لنا من الآيات يدعوهم للإيمان بالإنزال بالوحي، إذ يدعوهم إلى الإيمان بالنبي. دعوكم من الحسد الذي في قلوبكم الذي أكل قلوبكم فحسدتم محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يمنعكم الحسد القائم في قلوبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يمنعكم الذين آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قيل لرجل محمد أسد الذي سمى نفسه محمد أسد وهو مستشرق كان نصرانيا كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وألف كتبا عديدة، لما ترك اليهودية فأسلم قيل له تحولت عن ديني؟ قال لا، أنا ازداد ديني وازداد إيمان، أنا كنت أؤمن بموسى فلما أسلمت آمنت بعيسى وآمنت بمحمد، أنا بقيت على إيماني بموسى وآمنت بعيسى وآمنت بمحمد، فأنا ما غيرت ديني، أنا لما أسلمت ما غيرت ديني، أنا ازداد ديني، أنا أدخلت على إيماني ما هو موجود وما هو زيادة عليه. لذا الذي هو نصراني بحقه حقيقة متبع لعيسى، الذي هو يهودي بحقه حقيقة متبع لموسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إن أسلم وما يغير دينه في الحقيقة، هو بقي مؤمنا بدينه وكفر بالتحريف الذي هو في دينه، كفر بالتحريف الذي هو في دينه، وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ازداد إيمانه ما غير دينه، ازداد دينه. هكذا ينبغي أن نخاطب النصارى، وهذا هو خطاب الله له، قال آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما تعمل معركة مع الكتاب دينك باطل، دينك تحرف، دينك من عند الله. لذا مع التحريف، والتحريف كان جذور، إلا أن الله تعالى خص أهل الكتاب بأحكام ما سواه بالكفار، فالمسلمة فالنصرانية يتزوجها المسلم، وذبيحة النصراني واليهودي تقتل، فخصهم الله تعالى بأحكام خاصة. نعم،
قوله فلا تكونوا أول كافر به يعني أول من كفر من بني إسرائيل في ذلك الزمن، أي يهود المدينة الذين هم أول من بلغوا بالقرآن من اليهود، وليس الأولية إطلاقا، لأن مشركي العرب هم أول من كفر به، إنما المقصود يهود المدينة.
إيش المراد هنا؟ قلنا ولا تكون أول كافر به، إن فهمنا أن اليهود هم على اختلاف أصارهم وأمصارهم، رفعنا عن أنفسنا إشكالين قد يظهران من الآية. الإشكال الأول أن الله قال ولا تكونوا أول كافر بالإفراد، والسياق يقتضي أن يكون الأمر بالجمع، ولا تكونوا أول الكافرين به، لكن قال أول كافر به، في هذا إشارة إلى أنهم واحد، إلى أنهم واحد، اليهود على اختلاف أصارهم وأمصارهم هم
من ملة واحدة.
اذكروا نعمتي مع أنه الله ما أنعم عليهم، أنعم على أسلافهم، هم اليهود هم. والإشكال الثاني الذي ترفع به هذا ولا تكون أول كافر به، قال الكثير ليس هذا على الإطلاق، كفار قريش سبقوهم، فكيف ربنا يقول ولا تكون أول كافر به؟ بالنظر إلى أسلافهم، إن عاملناهم معاملة أسلافهم فأسلافهم كفروا بمحمد قبل أن يكفر به كفار قريش، فلا إشكال هم أول من كفر به، هم أول من كفر به، لأن أسلافهم حرفوا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه. فمن الذي أول من كفر؟ من حرف ذكر محمد فيما أنزل الله من كتب. هل كان هذا قبل قريش أم بعد قريش؟ قبل قريش. فكيف تفهم ولا تكون أول كافر به وكفار قريش سبقوهم؟ هذا وجه. ومنهم من قال أن كفر كفار قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كفر أفراد، كان الكفر كفر أفراد، وكفر أهل الكتاب كفر أهل الدين، كفر جماعة، كفر مجموعة. لا تكون أول كافر به، لا تكون أول مجموعة أنزل الله عليها وحيا، لا تكون أول كافر به، فلا اعتداد بالأفراد في الكفر والإيمان. الخوف كفر والإيمان، تبقى الأديان وأصحاب الدين السابق لا يؤمنون بالنبي الله. هنا مسألة تحتاج لبسط الوقت لا يتسع، وهي مهمة، ولا تكونوا أول كافر به، هل يجوز لهم أن يكونوا ثانية كافر به؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى مفهوم مخالفة، ويسمي الأصوليون دليل الخطاب. تعلق الإمام أبو حنيفة بهذه الآية وبمثيلاتها من كتاب الله عز وجل على أن مفهوم المخالفة لا يعتد به في النصوص الشرعية، وإنما يعتد به في كلام البشر في خطاباتهم مع بعضهم بعضا. الله يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما قاتلوا كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل يجوز للرجل أن يظلم نفسه في غير الأشهر الحرم؟ أيضا تعلق الإمام أبو حنيفة بهذه الآية على أن مفهوم المخالفة باطل. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يجوز أكل الربا القليل؟ لا يجوز أكل الربا القليل. الله يقول ولا تكونوا أول كافر به. فهل المنع من أول كافر به؟ لو كان سنة ثاني كافر، رابع كافر، عاشر كافر، يجوز له ذلك؟ فالإمام أبو حنيفة أنكر من هذه النصوص وغيرها، أنكر حجية مفهوم المخالفة، أنكر حجية مفهوم المخالفة. والصواب ليس معه، والصواب مع من قال بحجية مفهوم المخالفة. فإن ذكر في الآية قيد ولم يكن القيد بالتشريع، وإنما كان القيد للبيان والبلاغة، فحينئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة. ولا تكونوا أول ظالم، ولا تظلموا أنفسهم، ولا تظلموا فيهن أنفسكم، إشارة إلى عظم هذه الشؤون. ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كفار، فتأخذون وزر من يتبعكم في الكفر. هذا التهيج، هذا القيد ليس قيد تشريع، هذا القيد قيد بيان. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعاف مضاعفة هذا للبيان، بيان نفسية وجشع المرابي، وأن المرابي لا يريد القليل. لكن الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي وضع الربا كله، قال أول ربا أضعه ربا عبد العباس في حجة الوداع وهكذا. فلا يفهم ولا تكون أول كافرا به أنه يجوز له أن يكون ثاني كافر أو ثالث كافر أو رابع كافر. هذا من باب التهييج، يهيجهم. أنتم أهل الكتاب، أنتم مجموعة، لستم أفراد، فلا تكفرون بمحمد، لا تفتحون باب الشر، لا تجعلون الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يسري إلى غيركم من خلالكم. أحكموا إغلاق هذا الشر، هذا ليس قيد تشريع. مثل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وربائبكم التي في حجوركم، طيب الربيبة التي في الحجر، هل يشترط أن تكون في الحجر؟ يعني لو أن رجل تزوج امرأة فكانت لها ابنة متزوجة أو كبيرة أو شابة ما ربها في حجره، فهل تحرم عليه أو لا تحرم؟ جماهير أهل العلم قالوا تحرم. قال لما تحرم؟ قال لأن قيد التي في حجوركم ليس هو قيد تشريعي، وإنما هو قيد بياني. شو يعني بياني؟ يعني المرأة متى سنطمع فيها؟ إذا كان أولادها صغار، إذا بقيت فيها نظرة الشباب، بقيت فيها بقية من طمع. وغالبا إن كان لها أولاد أو بنات، فالبنات ستتربى في حجر زوج. وربائبكم التي في حجوركم تكون ربائبهم، يعني أولاد أو بنات الزوجة تربى في الحجر. فالتي تتربى في الحجر والتي لا تتربى في الحجر حكمهما واحد. فذكره تعالى التي في حجوركم قيد بياني وليس بقيد تشريعي، هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير الصحابة، إلا علي رضي الله عنه. علي كان يقول الربيبة إذ كان لها ابن لم تتربى في الحجر فيجوز للرجل أن يتزوجها، إن طلق أمها فلو أن يتحول عليه، أو إن ماتت أمها فله أن يرجع إليها. كان علي يقول بها، يعني كان يعتبر اللاتي في حجوركم قيد تشريعي وليس بقيد بياني. جماهير أهل العلم، جماهير الصحابة اعتبروا اللاتي في حجوركم قيد بياني وليس بقيد تشريعي. نسمع
قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعترضوا عن تعترض عن الإيمان بآياته وتصديق رسوله بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، أي تستبدل ما في القرآن من إيمان وعمل به بما في الدنيا من مباهج خلابة مؤقتة وعرض فان، وإياي فاتقون، التقوى العمل بطاعة الله رجاء رحمته على نور من الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله وخوف عقاب الله.
ذكرنا كلمات علماء التقوى فيما مضى لما قلناه للمتقين، لما شرحنا هذه الآية ذكرنا التقوى وما قيل فيها. نعم.
والمعنى إن الله يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما قيل في إياية فارهبون، يقال في إياية فاتقوا، فاء تقديم إياية، فما قيل هنا يقال هناك، ويقال أن النون في الآيتين إياية فارهبون وإياية فاتقوا هذه نون الوقاية، تكون بين الفعل وبين ضمير الآمن خطاب تقولي جاي فاتقوني جاي فارحموني. طيب غدا إن شاء الله نسمع، غدا الخميس غدا نسمع بإذن الله تعالى ونجيب على الأسئلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.